أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تحدثت سابقا أن الآية القرآنية تتحدث عن أن الزواج هدفه السعادة، والسعادة منشأها السكينة لتسكن إليها. كيف تتحقق هذه السكينة؟ هنا طرح الإسلام حقوقا وفضاء رحبا من الآداب والقيم والأخلاق. من جملة الحقوق ما تحدثت عنه في اللقاء السابق حول حق النفقة، وهناك حق آخر يتعلق بالشهوة عند الإنسان، لأن موضوع الشهوة التي هي قوة في داخل الإنسان، نلاحظ أن الإسلام حينما تعرض لها تعرض لها على أساس أنها نعمة وليس أنها نقمة، لأنه من خلال هذه الشهوة تستمر البشرية، لولاها لما استمر النسل البشري. رحمة الله تعالى على الإمام الخميني كان يتحدث عن القوى الباطنية الأساسية أنها عبارة عن الشهوة والغضب والوهم إضافة إلى العقل. العقل واضح أنه قوة خير، أنه يدعو إلى الخير، ولكن بالنسبة للشهوة والغضب والوهم التي هو قوة التخطيط، يقول بأن هذه القوى هي قوى خير. بالأصل هي قوى خير، من خلال الشهوة تستمر الإنسانية، من خلال الغضب يدافع الإنسان عن كرامته وعن أرضه وعن حقوقه، من خلال الوهم يخطط الإنسان لعمل الخير والمقاومة إلى آخره. ولكن الإنسان قد ينحرف بهذه القوة أو بتلك نحو السوء ونحو الشر. هنا جاء الإسلام ليشذب قضية الشهوة عند الإنسان. كيف ذلك؟ أول شيء، الإسلام حارب الرهبانية. معروف النص المشهور: لا رهبانية في الإسلام. الرهبانية التي نجدها اليوم في الدين الحالي المسيحي على حسب ما يعتقدون هم، إنه من كمال الإنسان. كيف يتحقق كمال الإنسان؟ هم يقولون بأنه يتحقق كمال الإنسان من خلال أن يترهب، يروح على صومعة، ينعزل عن هذه الشهوة ولا يعطيها ما تقتضي، وينعزل عن الحياة التي فيها العلاقة التي تنطلق منها. فكانوا يترهبون، وإلى الآن يعدون مسألة الترهب بالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث هو صعود تكاملي للإنسان. الإسلام رفض ذلك، لا رهبانية في الإسلام، لم يشرع الرهبانية، واعتبر أن طريق الكمال الإنساني لا يمر عبر الرهبانية، وإنما طريق الكمال الإنساني يمر عبر إعطاء هذه الشهوة الداخلية المسار الطبيعي الذي هو المسار الوسطي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله من بدايات دعوته تصدى لحالة الرهبانية، لأنه من طبيعي أنه بعض الناس يتأثروا مثلا بالمسيحيين وقتها، من الطبيعي أنه بعض الناس أنه يعتقدوا أنه هاي مسألة شهوة خاصة تبعد عن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله تصدى بشكل قوي جدا. في الروايات نقرأ عن الإمام الصادق عليه السلام: جاءت امرأة عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون الشهيد الكبير الذي استشهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشهد له بأخلاقيته الواسعة. عثمان بن مضعون هلأ من تدينه مفكر كانت إنه واحد يترك زوجته يروح يصلي، يضل مقضية صلاة الليل، ولو كان على حساب العلاقة الخاصة هو أفضل لكماله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول: جاءت امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت له: يا رسول الله، إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل. طبعا هذه بأدب، مداش تقول له تفصيل الحافة، بأدب إنه ما عم بيأدي الحق الزوجي، إنه بالنهار صايم وبالليل قائم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا يحمل عليه. الواحد لما يكون إنه غضبان مرات ما بيلحق يلبس النعلين، إنه ما لحق، لأنه البيوت هناك قريب من بعض، يعني البيت حد البيت، إنه ما لحق يلبس يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان بدون ما يلبس، يعني مشي بالطريق حافي قد ما كان نكرز، لأن عثمان بن مضعون كان بيتحمل الكلام النبوي، كان الصحابة الأجلاء. فوجده يصلي، طبعا ما كان في وقت صلاة، صلاة مستحبة. فانصرف عثمان حين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، ترك الصلاة يعني بعد ما خلص الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا عثمان، لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السمحة. دين إسلامي، دين سمح، دين يتعايش مع ما يحتاجه الإنسان في حياته. أصوم، يكمل النبي، أصوم وأصلي وألمس أهلي، أهلي يعني زوجتي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح. يعني النبي صلى الله عليه وآله بشكل واضح تحدث أن سنة الكمال النبوي من خلال الزواج، كما ورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثلاثة نسوة أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت إحداهن: إن زوجي لا يأكل اللحم. هلأ عم يوصفوا حالات أزواجهم: إن زوجي لا يأكل اللحم. هذا ليش ما كان يأكل اللحم؟ هذا قد يعتقد أنه كان يعتقد أنه اللحم بيأسيله قلبه، فما كان يأكل اللحم. وقالت الثانية: إن زوجي لا يشم الطيب. يعني كان يعتبر أنه الطيب من أمور الدنيا فما كان يشم الطيب. وقالت الثالثة: إن زوجي لا يقرب النساء، أنه يعتبرها من أمور الدنيا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يجر رداءه، هذه هناك يحمل عليه وهون يجر رداءه، هي حالة الغضب، حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآت النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الاعتدال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيضا بالحالة المقابلة، مثل ما كان في يوجد رجال يعتقدون بأن العزوف عن هذه الحالات من الدنيا يعد كمالا، كان في نساء أيضا يعددن ذلك كمالا. أيضا ورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج. معتبر التبتل منهي عنه، تبتل يعني تنصرف عن الزوج، واحد ما بدها تتزوج، ليش ما بدها تتزوج؟ بدها تفرغ للعبادة، بدها تفرغ للعلاقة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى. كما ورد أن امرأة جاءت إلى الإمام الباقر عليه السلام، قالت للإمام الباقر: إني متبتلة. فسألها، هلأ متبتلة، المتبتل له أكثر من معنى، قد يكون معنى إيجابي قد يكون معنى سلبي. فسألها: وما التبتل عندك؟ قالت: لا أريد التزويج أبدا. قال عليه السلام: ولما؟ قالت: ألتمس في ذلك الفضل. يعني بتعتبر التبتل طريق الكمال، سلوك القرب من الله، ألتمس في ذلك الفضل. فأجابها عليه السلام: انصرفي، فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة أحق به منك. إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. اللهم صل على محمد وعلى آله. فإذا الإسلام رفض الرهبانية ودعا إلى أن يسلك الإنسان السلوك الطبيعي في قضية الشهوة، ولكن الإسلام حارب أيضا التحلل الأخلاقي في قضية الشهوة. يعني اليوم نلاحظ نحن مثلا إذا بتروح للغرب، لكثير من دول الغرب، نلاحظ أنه الكنيسة تتجه بشكل واضح في إطارها الخاص نحو الترهب. طيب بالمجتمع بنلاحظ أنه في انحلال خلقي، حتى أنه في كثير من البلدان الغربية، يعني حتى مسألة العرض اللي بنعبر عنها، أن واحد عنده خوف على العرض وعنده إحساس بالعرض، كثير من المجتمعات حتى فقدت هذه الأحاسيس، أنه ما عنده، صارت مسألة طبيعية أنه بنته، أنه أخته، أنه يصير عنده تحلل أخلاقي بقضية الشهوة، ما عاد حتى يشعر بالغضب نتيجة هذا الانحلال الأخلاقي الذي حصل. الإسلام صحيح أنه دعا إلى عدم الترهب، ولكنه حارب بشكل أكيد جدا أن يصل الوضع إلى نوع من التحلل والانحلال الخلقي، وكانت دعوته وسطا، أنه طريق تلبية الشهوة من خلال الزواج، فلذلك دعا إلى الزواج، ودعا إلى الزواج مبكر حتى واحد ما يعيش نوع من المعاناة في أول سنه وفي أول عمره. وقد ورد في ذلك التشجيع الكبير، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي فليتزوج، فإن من سنة التزويج. وكان صلى الله عليه وآله يقول كما ورد عنه: من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي، وإن من سنة النكاح. حتى أنه نجد في بعض الأحاديث ما يدل على الثواب حتى على العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، أنه لا ثواب عند الله سبحانه وتعالى. كل ذلك حتى الإنسان يسلك سلوكا طبيعيا في الحياة، وهذا السلوك الطبيعي يحمل الرضا من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نجد أن الإسلام أعطاه مساحة في الفقه في الأحكام، وهذه المساحة في الأحكام جعل فيها أسقفا كما جعل فيها فضاء رحبا من الأداب. لأن هذه القضية ما في واحد يجي مثلا، واحد مثلا أنه عنده مشكلة بقضية الشهوة، فهو وزوجته مرة مثلا أحدهم قال لي أنه راجع واحد قال له القضية حيوانية، ما أنت حج، أنت متدين، شو بدك بهالشغلة؟ مش هيك الإسلام لا يتعاطى مع الأمور بشكل أنه هاي قضايا حيوانية دنيئة سلبية، أبدا، هاي قضايا طبيعية، هاي قضايا طبيعية، بالعكس جعلها الإسلام في الإطار الكمالي، ولأنه قضايا حساسة الإسلام جعل لها حقوقا وأداب. أنا ذكرت سابقا أنه لما يجعلها في دائرة الحق ما جعلها في دائرة الواجب، لأنه الواجب مثل الصلاة بده يصلي الواحد، مش انه يعني في واحد يعمل له تنازل عن الصلاة، بده يصلي، مش انه في واحد يجي عند الشيخ يقول له انه فيني ما صلي، اذا قال له انه ما تصلي يعني ما بيصلي، هذا واجب عليه. بس هاي القضية جعلها في دائرة الحق، انه في حق للزوج وفي حق للزوجة، حتى لا يقع الانسان في دائرة الحرام في بعض الحالات، انه لها حق وله حق، والحق يعني فيها هي تتنازل عنه وفيه هو يتنازل عنه، بس هذا الحق لأهميته جعله الله سبحانه وتعالى. لذلك بعد حق النفقة، نقرأ في الفقه، فقه الزواج، بعد حق النفقة نقرأ حق العلاقة الخاصة. وهذا الحق الصح أنه الإسلام لاحظ فيه بعض الحدود، بس أراد أن يكون الأساس في هاي المسألة هي الخلق، الأخلاق العامة. يعني إحنا بنقرأ أنه نعم يجب على الزوجة أن تجيب الزوج كما ورد مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق يقول: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال صلى الله عليه وآله: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قطب. إنه هذه حاجة يجب عليها أن تلبيه. وأيضا بالنسبة إلى المرأة، نجد أن الفقه الإسلامي الشرع الحنيف جعل حق، هذا الحق يمكن بمدال واسع كل 4 أشهر، ولكن عند بعض الفقهاء أنه لما تكون المرأة في مورد خوف على نفسها فالاحتياط يقتضي أن يصبح ذلك من باب الحق. بعض الفقهاء يسأل: هل يجب على الرجل العلاقة الخاصة في المدة التي تقل عن 4 أشهر إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجباً لخوف وقوعها في الحرام؟ يقول: نعم، على الأحوط عند استدعائها منه ذلك. هلأ هذه كل الكلام في دائرة الحقوق، ولكن الله سبحانه وتعالى الشرع الحنيف أراد أن يكون ذلك على أساس الأخلاق، على أساس التعاطي الذاتي، خاصة أنه نجد أن هناك توبيخاً في بعض الحالات لمن لا يلبي هذا الحق. ولكن هاي العلاقة ضمن دائرة الأداب اللي تحدثت عنها، في شيء حساس شوي بمجتمعنا، بس إنه هذا الشيء إذا لم يتحدث عنه ولو بحد ما قد يسبب الجهل به الكثير من المشاكل. لأنه هلأ إذا نحن ما نعمل إحصاء للمشاكل الزوجية، هذا منيح يسمعوا حتى العزابية حتى بعدين لما يتزوجوا يكون ببالهم المطلب. إذا بتعملوا إحصاء للمشاكل الزوجية، هلأ بيسأل واحد شو السبب، عادة الناس ما بيقولوا السبب الحقيقي، أغلب الناس ما بيتحدث عن السبب الحقيقي. عصبي، كسر الإزاز مثلا، هي أهانتني، ما عم تسمع الكلمة، بصير يحطوا أسباب. هاي الأسباب منا هي الأسباب الحقيقية. تخانقت هي الأولاد، حكت هيك على فلانة، وا 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 من الأسباب. في أسباب كثيرة ويمكن أغلبيتها بتدخل بإطار العصبي، بس إذا الواحد بده يدقق شوي بالأسباب مع الزوج والزوجة، يعني قد يصل إلى قناعة إنه فوق 90% من المشاكل الزوجية هي ليست لهذه الأسباب التي تقال عادة، لأنه هي قشور. القعر الأساسي للأسباب هي العلاقة الخاصة. لما تكون العلاقة الخاصة بين الزوج والزوجة علاقة صحيحة، في عندهم ثقافة بالعلاقة الخاصة، عادة الأسباب الظاهرية الصغيرة عادة تتلاشى، عادة ما بينوقف عندها. بس إذا كانت مأزمة العلاقة هناك، ساعتها الشيء الصغير بينكرزه، ساعتها أي شيء يحصل قد يوترها أو قد يوتره. لا، لأنه في مشكلة بالعلاقة الخاصة. فهي المسألة حساسة، بس أنه لابد أنه واحد يكون يعرفها بحدها، الحد الذي لا يخرج عن الأداب العامة. من هون نلاحظ نحن إذا بنقرأ الروايات، هلأ أي واحد منكم إذا بيطلع على روايات بيستغرب كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام تحدثوا عن تفاصيل العلاقة الخاصة، تحدثوا مع الناس. هلأ شوي نحن غريبة عنا ضمن الأعراف اللي بدأ إعادة نظر في بعض الموارد بحدود معينة، بس النبي وأهل البيت كانوا يتحدثوا بشكل تفصيلي. من هاي الأحاديث اللي بتدخل ضمن إطار التثقيف، تثقيف بالحالات الخاصة، إنه في عناوين ممكن أن يتحدث عنها ضمن الحدود اللي قلت عنها. العنوان الأول بيتعلق بالهيئة الحسنة، بالهيئة الحسنة، إنه بالعلاقة مفروض هو أن يكون في هيئة حسنة أو بهيئة حسنة، وهي أن تكون بهيئة حسنة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن 3 خصال. 3 خصال لابد أن تكون فيها: 1، صيانة نفسها من كل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروه. أنه تحفظه، تحفظه بعرضها، تحفظه بأي شيء. اثنين، وحياطته، حياطته يعني تعهده، صيانته، تهتم فيه، الاهتمام الخاص فيه، ليكون في ذلك عاطفا عليها عند زلة تكون منها. أنه مفروض ضل تهتم فيه اهتمام خاص، تحيطه، تتعهده، حتى إذا غلطت غلطة يعبر على الغلط. ثلاثة، هو محل الشاهد، وإظهار العشق له بالخلابة والتهيئة الحسنة لها في عينه. يعني هي إذا أرادت أن تعيش سعيدة عليها أن تظهر عشقها له بشو؟ بالخلابة والتهيئة الحسنة لها في عينه. يعني تضل تحافظ على جمالها، على أناقتها، على نظافتها. هلا بيحكي عن التفاصيل، يعني بتضل بعينه هي امرأة. هلا للأسف مرات شو بيصير، مرات يمكن بعض الحالات بعض النساء انه بعد ما تمرق فترة بصير عندها أولاد، بصير عندها هموم، هم البيت وهم الأولاد و و و ما بتعود تعطي أهمية لوضعها كامرأة من حيث الجمال والأناقة و و و بتبدأ المشاكل بدون ما يعرف الأسباب. يعني إنه آخر شيء الزوج لابد أن يراها زوجة في البيت. نفس الشيء بالحالة العكسية، لأن الروايات مثل ما تحدثت عن الزوج تحدثت عن الزوج. بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته. ما هي؟ وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها. يعني ما يعارضها، خاصة بأمور البيت، خاصة بالأمور اللي تتدخل بما هو أقرب إلى المرأة. آخر شيء في أشياء ذوئية للمرأة تتعلق بالبيت، بعفشه، بشغلة بتشتريها، أن يوافقها في ذلك. اثنان، وحسن خلقه معها، اللي هو أساس بالحياة الزوجية. كان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للمسلمين: أحسنكم أحسنكم خلقا مع عياله، وأنا أحسنكم خلقا مع عيالي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثلاثة، محل الشاهد، واستعماله استمالة قلبها بالتهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها. الشاهد واستعماله استمالة قلبها بالتهيئة الحسنة في عينها، أنه هو كمان بالبيت يضل أنيق، يتعطر، يكون نظيف، لأنه بعض الأزواج ما بيفكروا يحطوا مثلا عطر إلا ما يظهروا، أنه بالبيت ما يفكروا يحطوا عطر. فهيدي كتير مرات بتغيظ المرأة عمليا، أنه هو كمان بالبيت يضل مرتب أنيق إلى آخره من الأمور. هاي الأمور هي عنوان عام، ولكن هذا العنوان العام نجد أن الإسلام تحدث عنه بشكل تفصيلي. كيف يحقق الإنسان ذلك؟ هذا ما أتحدث عنه في اللقاء المقبل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.